الإخوة، هذا هو الشريط 18 من شرح كتاب الصلاة.
إلا من رحم الله، تجد أنه لا يبالي، وكأن هذه المرأة أو أنها عار علي أن أصلي معها أو أعلمها هذه السنن وأضيع وقتي معها. كذلك المرأة إذا وجدت من الرجل هذا التقصير عليه أن تبين له أنه لي حق عليك، وهذا الحق عظيم، وهو تعليم أو تعلم هذا الدين وتعلم سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهي إذا علمت سنة عليها أن تبادر إلى زوجها وتقول: يا زوجي لقد وجدت كذا ووجدت كذا، فتحاول أن تبين له هذه السنن، فإنه سيكون عنده بادر إلى أن يبحث عن هذه السنن. فعلى الزوج أن يشارك الزوجة، والزوجة أن تشارك الزوج في هذه المسائل، ويهتم ببعض في مسألة الشرع وفي مسألة تعليم الأولاد هذا الدين العظيم. قال: فإن كان المأموم امرأة فإنها تقوم خلف الإمام. ما الدليل على ذلك؟ قال: عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. واضح؟ أقامني عن يميني وأقام المرأة خلفنا، واضح ولا لا؟ فاحفظ سؤالك، اكتب إذا عندك سؤال اكتب. فأقام المرأة خلفه. من هذا استنبط العلماء ومن غيره أن المرأة تقوم خلف الرجل في الصلاة. أما إذا كانت المرأة هي الإمام فكيف تقف مع النساء؟ تقف في وسط النساء، ما تتقدم. واضح؟ وذلك لما ثبت من حديث عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم وتأم النساء وتقف وسط النساء. واضح؟ فالمرأة إذا كانت هي الإمام فإنها تصلي بهذه الطريقة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وجوب تسوية الصفوف، وصدر قوله بالوجوب. انتبهوا، قال: وجوب تسوية الصفوف. واضح ولا لا؟ يعني أن تسوية الصفوف واجبة، وهذا يغفل عن جماهير المسلمين، وإلى الله المشتكى، لأن الاختلاف في الصفوف يؤدي إلى اختلاف القلوب كما سنبين إن شاء الله. قلت: وهو الراجح. ما هو الراجح؟ الوجوب. وإلى هذا ذهب الشوكاني ونقله عن ابن حزم، وابن حجر كذلك، لأن ابن حجر ذهب إلى الوجوب. راجعنا إلى الأوطار المجلد الثالث في الصفحة 23 و200، وكذلك الشيخ ناصر رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم 31 و32، تجد هناك قد تكلم على هذه المسألة بالتفصيل. فاعلموا أن تسوية الصفوف واجبة، وعدم ترك فرجة للشيطان كذلك كما سنبين. قال المصنف: يجب على الإمام أن لا يدخل في الصلاة حتى تستوي الصفوف، وهذا قد ضيعه الأئمة في هذا الزمان. تجد إذا وقف إمام ربما ما يقول استووا، أو لا ينظر إليهم: استووا استووا، الله أكبر، هذا خلاف السنة. أو بعضهم ماذا يفعل؟ يأتي بحديث ضعيف: استووا إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، وما علم أن قوله هذا أعوج. لماذا؟ لأن هذا حديث أعوج ليس بصحيح، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما الذي أدرك أن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج؟ جبريل نزل عليك وقال لك إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، قطعت النبوة، فنحن ما نعلم بالغيب، واضح؟ وهذا حديث لا يصح أو لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعليكم إذا سمعتم الإمام قال هذا أن تبينوا له باللطف واللين وتقول له أن هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما يدرينا أن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. أما الأحاديث التي سيسوقها المصنف، ومنها من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، هذا لو ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم هل نعلم هذا نحن؟ ما نعلم أن من قطع الصف قطعه الله. فهذا من السنن المهجورة، وهي أن يقوم الإمام بتسوية الصفوف، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف ويشدد في التسوية كما سيأتي. قال يجب على الإمام، أي أنه يأثم بتركه كما سنبين، أن لا يدخل في الصلاة حتى تستوي الصفوف، وأن يأمرهم بذلك. يأمرهم بماذا؟ بتسوية الصفوف، ساووا صفوفكم، سدوا الفرج، حاذوا بين المناكب والأقدام، وغير ذلك كما سيأتي. وأن يلي التسوية بنفسه، لماذا؟ لأنك إمام مؤتمن ستحاسب على هؤلاء أمام الله سبحانه وتعالى، هل أمرتهم بالتسوية؟ هل أديت هذا الواجب الذي عليك؟ إن كنت أديت وأخلوا فقد برئت ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى، وإن كنت قد قصرت فسوف تلقى هذا عند الله سبحانه وتعالى. أو يأمر من يسويها إذا كان أو كانت الصفوف كثيرة، فيقول لمن كان في الخلف انظر هل الصفوف مستوية، واضح؟ هل الصفوف مستوية؟ هل هناك فرجة؟ تولى أنت يا فلان هذه التسوية في الخلف، فإن قال خلاص الصفوف استوت فيكبر. لماذا قلنا بالوجوب؟ لأن للقاعدة العظيمة، وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تسوية الصفوف أليست واجبة؟ كيف تتم هذه التسوية؟ هل يقول هذا لصاحبه ساوي الصف؟ كلا، وإنما هذه من مسؤولية الإمام، وهذا الواجب لا يتم إلا بالإمام، فيجب على الإمام أن يسوي الصفوف. للقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت في هذا المكان إمام وراع ومسؤول عن هذه الرعية التي خلفك، فعليك أن تؤدي هذا الواجب الذي عليك. أما أنك لا تهتم ولا تنظر ولا تأمر بتسوية الصفوف ولا بسد الفرج ثم تكبر، فقد أخللت بهذه الأمانة وقد ضيعت الرعية، فعليك أن تهتم بهذه الرعية. قال عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم، أمر، والأصل فيه أنه للوجوب إلا لقرينة صارفة تصرف هذا الأمر، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف، من أن الأمر إذا أطلق والنهي إذا أطلق أفاد الأمر الوجوب والنهي التحريم، وهذا مذهب المذاهب الأربعة ومذهب السلف والخلف، جماهير السلف والخلف على هذا كما نقله أهل العلم في كتب أصول الفقه المطولة، فمن شاء فليرجع. سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. بعضهم استدل بهذا على أنها ليست بواجبة، ما الدليل؟ قال من تمام الصلاة، أي ليست من الصلاة، وما علم أن من تمام الصلاة ما هو واجب، واضح؟ فمن تمام الصلاة التسوية، ومن تمام الصلاة السجود، ومن تمام الصلاة التسبيح، فأنت إذا لم تسبح في السجود هل أتممت صلاتك؟ لم تتم هذه الصلاة. فإتمام الصلاة يدخل فيه الواجب والمستحب، فأنت إذا أردت أن تصرف هذا الدليل صريح. أما أنك تصرف هذا الأمر بلفظ محتمل ليس لك وليس لي، بل هو يدل على أن من تمام الصلاة الواجبة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم يأمر، فهذا يؤيد أن التمام المقصود به هنا الوجوب. فإن من تمام الصلاة الواجبة أن تسوي الصف، واضح؟ من تمام الصلاة أن تسوي الصف الواجب. ثم قال: وعن أبي مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وهذا هو الحاصل الآن في الصلاة: استووا ولا تختلفوا، لا تختلفوا في هذا الاستواء في الصلاة. لماذا؟ فتختلف قلوبكم. وعلم النفس أو الأطباء في النفس يقولون، وهذا معروف، أن الظاهر يؤثر على الباطن. كيف هذا؟ مثال: أنت الآن تلبس هذه الثياب، فلو ذهبت إلى بلدة لا يلبس هذه الثياب وأنت الوحيد تلبس هذه الثياب، ثم وجدت شخص يجد أو يلبس نفس هذا الثوب الذي أنت تلبسه، ماذا يحصل لك؟ أول ما تنظر إليه تفرح ويهبط قلبك إليه. لماذا؟ لأن هذا الظاهر قد أثر عليك، لأنه أو لأنك تشعر أنه موافق لك، فلهذا تأثرت به. من أين هذا؟ هذا لأنه الظاهر يؤثر على الباطن، وصلاح الظاهر يدل على صلاح الباطن. بعضهم يقول: اتركونا من المظاهر، اتركونا من هذه القشور، الدين لب. نقول: لولا هذه القشور لضاع اللب ولفسد اللب. والنبي صلى الله عليه وسلم يعارض قولك هذا، يقول: إن في الجسد مضغة، ما بها؟ قال: إذا صلحت. صلحت هي وحدها؟ لا، صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأنت إذا ادعيت أنك صالح في قلبك لا ترجم هذا الصلاح القلبي على الصلاح الظاهري، من تعاملك مع الناس، من لباسك، من إلى آخره. فأنت تدعي أنك صالح الباطن والظاهر يخالف الباطن، السلام عليكم، كيف نصدق هذا؟ واضح؟ فصلاح الظاهر يدل على صلاح الباطن، كما أن صلاح الباطن يدل على صلاح الظاهر، لأن الإيمان قول وعمل. واضح؟ قول باللسان واعتقاد بالجنان، وماذا؟ وعمل بالأركان. أما تدعي أنك هذا الإيمان مستقر وهو عظيم في قلبك ثم تخالف هذا بأعمالك، كيف نصدق هذا العمل؟ ونحن إنما، أو هذا الدين في هذه الدنيا إنما يؤاخذ بالظاهر. فمثلا لو جاء سارق وسرق وقال: أنا إنما سرقت لكذا وكذا وكذا، هل نصدقه؟ نحن رأيناك سرقت وأنت تقول ما سرقت. لا، نحن نأخذ بالظاهر، ما ندري ما في قلبك. تقول: هذه السبعة كانت لي. نقول: وما يدرينا، نحن أخذنا بالظاهر أنك قد وقعت في هذه السرقة. فصلاح الظاهر يدل على صلاح الباطن، كما أن صلاح الباطن يدل على صلاح الظاهر. فلما تأتي تقول: يا فلان تعال صل، ماذا يقول؟ يقول: الإيمان هنا في القلب. نقول له: لو كان الإيمان هنا لتترجم ظاهرا وخرج هنا. لكن أين هذا الإيمان المدعى الذي تدعيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو صلحت، وهي المضغة، صلح الجسد كله. أين الصلاح بالجسد؟ واضح؟ فلا تخدعوا بهذه الكلمة. لما يقول قائل الإيمان ها هنا، نقول نعم الإيمان هنا، لكن الإيمان هذا لو كان هنا قد استقر وعشعش لقد لخرج على هذه الأركان وبدأت هذه الجوارح تعمل. ثم قال ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وأنتم تلاحظون أنه إذا استوى المأمومون في الصلاة وسدوا الفرج تجد الخشوع وتجد عدم يعني الغفلة وعدم ذهاب القلب إلى خارج الصلاة. لماذا؟ لأن القلب يعني مستوي باستوائك في هذا القيام، فتخشع وتشعر أن أحد بجانبك وهو أخ لك قد ساواك في الوقفة وفي هذا القيام وألصق كتفه بكتفك وقدمه بقدمك وأنت وهو سواء، قيام أمام الله سبحانه وتعالى. فلهذا استواء الصفوف يؤدي إلى استواء القلوب واتحاد القلوب وحب البعض. قال وعن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. واضح؟ حتى رأى أننا قد عقلنا عنه، وهذا من شدة ما يكرر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ من شدة ما يكرر، وسيبين ما معنى القداح. فتعلم الصحابة من شدة ما يكرر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم استواء الصفوف، ماذا قال؟ قال قد عقلنا عنه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تبين وتأكد أننا قد عقلنا ما يريد فنستوي مباشرة. قال ثم خرج يوما، بعد أن علمنا وبين لنا، خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، رجل متقدم بصدره، هل تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا وعيد وتهديد من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لتسون صفوفكم، أو ماذا يحدث يا رسول الله؟ قال أو ليخالفن الله بين قلوبكم أو بين وجوهكم. وهذا تهديد ووعيد يؤكد الوجوب ويؤكد أن تسوية الصف واجبة وليست بمستحبة. وقال القداح بكسر القاف هي خشب السهام حين تنحت وتبرى واحدها قدح، واحدها قدح بكسر القاف. معناه ما معنى هذا؟ يعني يبالغ في تسويتها صلى الله عليه وسلم، يبالغ التسوية حتى تصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها، كأنها سهام مرزوزة. واضح؟ من شدة الاستواء والاعتدال في الصف، لأنك تقف أمام من؟ أمام الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا وقفت أمام عظيم في الدنيا فإنك تقف خاشع مستوي لا تتحرك. فلله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى، فعليك أن تستوي بأكثر من ذلك، لأنك تقف أمام قيوم السماوات والأرض سبحانه وتعالى. قال وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصف، أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. أقيموا أمر بإقامة الصفوف وحاذوا بين المناكب، واضح؟ حاذوا بين المناكب، والمناكب جمع منكب وهو المنكب وهو الكتف. حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، كلها أوامر دالة على أن هذه الأفعال واجبة. وسدوا الخلل، وهنا يقع الخلل الآخر من بعض الناس، ولينوا بأيدي إخوانكم. بعضهم إذا وقف من شدة اتباعه للسنة، ما نقول لأمر آخر، وقف وقد خنقك من شدة الاستواء، نقول لا، ليس هذا المقصود. المقصود هو أن تحاذي بالأقدام وتسد الفرجة، وكذلك تحاذي بالمنكب، ليس أنك تأخذ بنفسك وترمي بنفسك على من كان بجنبك، ليس هذا المقصود. لينوا بأيدي إخوانكم، لأن هذا الفعل يذهب الخشوع، وتبدأ أن تفكر بهذا الذي هو حواليك، ربما وضع قدمه على قدمك وأخذ يشد، فأنت تبدأ تفكر كيف تعامل وأنت في الصلاة، فيضيع عليك الخشوع. ليس هذا المراد، المراد سد الفرج، القدم بالقدم والمنكب بالمنكب، هذا هو المراد باللين، ليس بالشدة. ولا تذروا فرجات للشيطان، لا تتركوا، لا تذروا، لا تتركوا فرجات للشيطان، واضح؟ لأن تركك فرجة للشيطان تعطي الشيطان مجال في الوسوسة، فيبدأ الشيطان يشغل بالك ويذهب هذا الخشوع الذي معك، وأنت تجد أكثر الذين لا يسووا الصفوف إذا قال الله أكبر ذهب عقله إلى خارج المسجد، وبدأ يفكر في أمور الدنيا، ماذا ستفعل اليوم، وماذا فعلوا مثلا في عشاء هذه الليلة، ومن سيأتي ومن سيذهب، وهل تركت أنا المفتاح في المكان الفلاني، و إلى آخره. لماذا؟ لأنه ترك فرجة للشيطان وفتح له بابا حتى يدخل عليه. لكن لا تذروا فرجات للشيطان، لأن الشيطان عدو لك كما قال الله تعالى، فلا بد أن تتخذه عدوا. ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. من وصل صف تجد فرجة في الصف وتتركها، ما توصل هذا الصف وتكمل، أنت قطعت الصف، قطعك الله. ومن وصل صفا وصله الله. لهذا استنبط علماؤنا رحمهم الله من أنه إذا حدثت فرجة في الصف الذي أمامك تتحرك، جاز لك أن تتحرك، هذا إذا لم نقل أنه يجب عليك أن تتحرك لسد هذه الفرجة، وأنت في الصلاة ويتقدم من كان خلفك، واضح؟ لأن وصل الصف واجب، يجب عليك أن تصل هذا الصف ولا تقطعه، أما إذا قطعته فقد دخلت في الوعيد الشديد، ومن قطع صفا قطعه الله. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم، رصوا صفوفكم، واضح ولا لا؟ مع كلمة ولينوا بأيدي إخوانكم. الرص ليس معناه أنك تركب أو يعني تؤذي من كان بجانبك، لا، الرص هو أن ترص قدمك بقدم صاحبك والكتف بالكتف من غير أن تؤذيه، واضح؟ وإنما المقصود به الرص الذي لا يترك فرجة للشيطان، واضح؟ وبهذا تلتئم النصوص. قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، قاربوا بين هذه الصفوف، وحاذوا بالأعناق، لا تتقدم أو تتأخر، لا، حاذوا بالأعناق. ف فوالذي نفسي بيده. وهذا من عظم هذا الأمر يقسم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لعظم هذا الأمر. إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. واضح؟ ماذا قال الحذف هنا؟ غنم صغار سود. يعني أنتم لما تتركوا هذه الفروجات فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من هذه الفروجات. وجاء بعض العقلاء الجهلاء. كيف عقلاء جهلاء؟ يريد أن يستدركوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف إذا تركنا الآن أو سوينا الصفوف ولم نترك فرجة للشيطان بيني وبين صاحبي وسددنا هذه الفرجة، أليس تبقى فرجة بين القدم الأولى والقدم الأخرى؟ الشيطان يدخل هنا. نقول يا مسكين، على من تستدرك؟ أعلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال بينك وبين صاحبك، ما قال بينك وبين قدمك الأخرى. فهذا الاستدراك باطل من أصله. والعقل له مرتبة يقف عندها، فما تستطيع أن تدخل في الأمور الغيبية، لأن الشيطان أمر غيبي ما نرى، فهو يدخل، لكن يدخل بين من؟ بينك وبين صاحبك. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بهذا الخير، وهو أنك تسد هذه الفرجة حتى لا تترك له مجال. واضح؟ فهذا استدراك عليل بل باطل مردود. واضح؟ لأن الذي يستدرك إنما يستدرك بعقله القاصر، وهذا العقل له حد ومرتبة، لا يستطيع أن يدخل في الأمور الغيبية. الآن لو سألنا رجل نقول له صف لنا الجن، نحن نؤمن أن هناك جن، وهذا موجود في القرآن، صف لنا الجن، هل يستطيع؟ ما يستطيع. نقول أين عقلك هذا الذي ادعيت أنه قد بلغ هذه المرتبة العظمى؟ الله سبحانه وتعالى ميزنا بهذا العقل، لكن هذا العقل مساق خلف الشرع، لا أننا نجعل الشرع مساق خلف العقل. فما جاء من الشرع سمعنا وأطعنا، إن استطعت أن تأتي بحكم فبها ونعمة، وإلا قف وكن من الذين قال الله فيهم الذين يؤمنون بالغيب، لأن هذا من الإيمان بالغيب. نحن نصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن هذا الشيطان الذي يمر نصدق ونسمع ونطيع. أما أننا نبدأ نشكك في هذه النصوص بسبب هذه العقول، هذه هي الطامة الكبرى، وهي رد النصوص بالعقول، وهذا باطل. وهذه هي عقيدة المعتزلة، أنهم يرد النصوص بالعقل، يأتي نص يقولون لا العقل ما يقبل. عقلك ما قبل، عقل غيرك قبل، فاختلفت العقول، إلى عقل من نرجع؟ واضح؟ إذن ليس لنا إلا الشرع، فلا نرد النصوص بالعقول كما يفعله، بل نجعل العقل يصدق هذا النص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن الله، ثم نقول الله أعلم بمراده. إن استطعنا أن نخرج بحكم خرجنا بها، ما استطعنا نسلم. وبهذا وقعوا في نفي عذاب القبر، قالوا أن عذاب القبر هذا العقل ما يقبله. لماذا؟ قالوا الآن لو مات ميت وكشفنا عنه، أين منكر ونكير؟ أين عذاب القبر؟ ما نرى أنه يعذب. نقول هذه أمور غيبية، على هذا هل تؤمن أن هناك جنة ونار؟ إن قال لا كفر، فإن قال نعم قلنا ما نرى لا جنة ولا نار. أين الجنة والنار؟ هذه تقول في السماء، نقول الناس وصلوا إلى أماكن كثيرة كما يدعون، أين الجنة والنار؟ وقد أخبرنا بأمور كثيرة، وهذه كلها تشكيك في هذا الدين والعياذ بالله. فنصدق بل أن الله سبحانه وتعالى قد أراهم هذا العذاب عيانا في بعض الأحيان. فأنتم تسمعون القصص الواقعية أن بعضهم قد أدخل للقبر واشتعل قبره نارا، من أين أتت هذه النار؟ عبث؟ كلا، إنما هو حتى يريك الله سبحانه وتعالى بعض هذه الأمور الغيبية، لأنه لو رأى الإنسان عذاب القبر عيانا ضاعت عقيدة الإيمان بالغيب، يصبح الأمر عيانا، فأين التصديق بالغيب؟ ضاع. واضح ولا لا؟ لهذا أخفيت أمور كثيرة حتى يرى الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بنا هل هذا الرجل حقيقة طبق هذا الإيمان بالغيب ويؤمن حق اليقين أن هذا الأمر يقينا كما نراه عيانا. نقول نعم والذي نفسي بيده، نؤمن ما دام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وصح عنه الخبر، نؤمن أن هذا الخبر عيانا يقينا كأننا نراه، وإن كنا لا نراه بأعيننا، فإن هناك أمور كثيرة لا ترى بالأعين. أنت ترى الهواء الآن؟ نرى الهواء؟ ما في أحد يرى الهواء، الذي يقول أرى الهواء كاذب، لكن تشعر به، تشعر أن الهواء قد مر عليك، لكن ما نرى عيانا. فهذا أيضا يعطيك هذا الشعور أنه أمر ما ترى وتشعر به. كذلك عذاب القبر، ما ترى لكن هو يرى الميت، لأنك لو رأيت لآمنت وأيقنت ولم يبقى على وجه الأرض كافر. واضح؟ وضاعت الحكمة من بعد الرسل، لأن بعد الرسل إنما هو حتى يؤمن الناس بهذه الأمور الغيبية. واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال فاسألوا. فريضة والنافلة، يجوز أن يؤم زوجته في فريضة أو نافلة. واضح؟ يعني مثلا الرجل فاتته صلاة الفرض أو الفريضة ثم رجع وصلى بأهله، يصلي بهم هذه الفريضة. لا، السنن الراتبة، لا السنن الراتبة ما تصلى جماعة إلا إذا فعلت بعض الأحيان، أما أن تصلى جماعة لا. واضح ولا لا؟ يعني هي تصلي السنن الراتبة وأنت تصلي السنن الراتبة جماعة، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن السلف، وإنما هذا في الفرائض وقيام الليل. واضح ولا لا؟ والسنن المطلقة. السلام. ما صورت ما اسمع. بعض الأحناف، أيوة، لا هو يتأخر قليل ويصلي خلفه، ما في دليل إلا طبعا هذا المذهب ورأي. لا شك، لا شك أنه خلاف السنة. حديث ابن عباس ما في دليل إلا ما ذكرنا أن السنة هي هذه. واضح لنا؟ لا، هذا فيما أعلم والله أعلم. سؤاله يقول إذا صلى، نرى في بعض الناس أنهم إذا صلوا صلى الإمام متقدم والمأموم خلفه وإن كان لوحده، نقول هذا خلاف السنة، بل هذا ربما يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فهو يصلي منفرد. واضح لنا؟ ما حكم التكرار للعمرة في أوقات الحج وغيرها؟ ويستدلون على تكرار العمرة بحديث عائشة رضي الله عنها عندما حاضت في أوقات الحج، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أخاها بأن يهللها من التنعيم، أو أن هذا خاص بالحائض؟ هو كما ذكرت أنها خاص بالحائض كما سنبين. أما استدلال من يقول أنه يجوز للرجل أو المرأة إذا ذهب إلى الحج أو العمرة، اعتمر عن نفسه وحج ثم يخرج إلى التنعيم ويرجع يعتمر عن أبيه، ثم يخرج إلى التنعيم ويرجع ويعتمر عن أمه ويخرج ويرجع، هذه كلها خلاف السنة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، ولم يرد عن الصحابة. ولو فهم الصحابة من حديث عائشة هذا الأمر لفعلوا، وهذا أو هذه المسألة تسمى بمسألة عمرة الحائض، واضح ولا لا؟ فنقول له إن كنت حائض فافعل كما فعلت عائشة، وإن كنت لا تحيض فاترك هذا للحائض، واضح ولا لا؟ لماذا؟ لأن عائشة إنما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي لم تعتمر العمرة الكاملة، قالت يا رسول الله كلهم يعود بحج وعمرة وأعود بحج. فتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم من حبه لعائشة ما أراد أن يرد لها هذا الأمر، فقال لها أخرجي إلى التنعيم، وأمرها هي وأخوها، فخرج إلى التنعيم ورجعت واعتمرت ثم انصرف. فلو كان هذا الفعل يدل على هذا الأمر الذي يفعله كثير من الناس لفعله الصحابة، واضح ولا لا؟ وقلنا أن هذا ليس فيه دليل، لماذا؟ لأن هذا للحائض فقط. لماذا؟ لأن عائشة هي التي طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا خير لدلها النبي صلى الله عليه وسلم من البداية، لقال من لم يعتمر عن أبيه فليعتمر عن أبيه و إلى آخره، فليس في هذا دليل، كما قال بهذا جمع من أهل العلم، ومن شاء فليرجع إلى هذه الكتب التي قد بحثت في هذه المسألة. واستدل بعضهم على عدم دخول الحائض المسجد بحديث حفصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بخروجهن يشهدن دعوة المسلمين في صلاة العيدين في المصلى، ولكن يعتزلن المصلى، وكذلك ما بوب عليه البخاري بخروج الحيض يشهدن دعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. نقول هذا ليس فيه دليل، لماذا؟ نحن قد بينا لكم أن المرأة الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد، وقد سقنا لكم الأدلة الكثيرة الدالة على ذلك، وليس لنا حاجة في إعادتها. لكن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه المسألة عن المسجد أو عن المصلى؟ البحث في المصلى هذا أولا، وهل حكم المصلى حكم المسجد؟ لا، المصلى يختلف كليا حكمه عن المسجد، هذا أولا. ثانيا نقول اعتزلنا المصلى أي الصلاة، مكان الصلاة للنساء، أي يعتزلنا الحيض ماذا؟ مكان الصلاة التي ستصلي فيه هذه المرأة التي ليست بحائض، فما تجلس معها، لا، واضح ولا لا؟ وليس معنى أنها تعتزل المصلى وما تدخل، لأن الحائض يجوز لها أن تدخل المصلى، والمصلى ليس كالمسجد كما سبق. فقول البخاري وقبله قول النبي صلى الله عليه وسلم يعتزلن المصلى أي مكان الصلاة، أو يعتزلن الصلاة، وتطلق أو يطلق على المصلى أيضا الصلاة، واضح ولا لا؟ فالمراد به هنا يعتزلن مكان الصلاة، وهذا مقصود البخاري، وليس المقصود به عدم دخول الحائض المسجد، واضح ولا لا؟ كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم وبوبوا عليه، وقد ذكرنا الأدلة الدالة على ذلك وسقنا الأدلة. فهذا الحديث ليس فيه دليل على عدم دخول المسجد الحائض، على عدم دخول الحائض المسجد، واضح؟ والمقصود بالمصلى هنا ماذا؟ مكان الصلاة أو الصلاة. ثالثا ما معنى الحديث من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، وكيف يكون الوصل؟ نقول من وصل صفا وصله الله، أي أن هذا الذي وصل الصف يكون الله سبحانه وتعالى متصلا به، فأنت إذا اتصل بك الله سبحانه وتعالى فكم من الرحمات تتنزل عليك وكم من الخير تجد معه. أما إذا انقطعت فانقطعت عنك الرحمة وانقطع عنك أمور أو انقطعت عنك أمور كثيرة. فأنت عندما تكون متصلا بالله سبحانه وتعالى تجد السعادة وتجد الرحمة وتجد الطمأنينة وإلى آخره. أما إذا انقطعت صلتك بالله سبحانه وتعالى فماذا يحصل بخلاف ما ذكرنا؟ فهذا المقصود به من وصل صفا وصله الله سبحانه وتعالى. وهذه السائلة تقول: إذا صلت المرأة صلاة الجمعة في المسجد هل لها نفس أجر الرجل؟ نقول نعم، المرأة إذا صلت في المسجد لها نفس أجر الرجل ولا فرق في ذلك، لكن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد كما بينا لكم في الدروس الماضية. فالمرأة إذا صلت في بيتها كان هذا أفضل من صلاتها في المسجد، ولكن لو كانت تصلي في المسجد لحضور درس أو لأمر آخر جاز هذا وكان الخير في الثاني، وإن كانت الصلاة هناك أفضل، لكن الخير في مسألة حضور هذه المجالس العلمية. والله تعالى أعلى وأعلم. ما في إشكال، نفس الحكم. الجواز، أما الجواز على أذان المرأة وإقامة المرأة فقد سقنا لكم حديث عائشة، أن عائشة قالت أو يعني أنها كانت تؤذن وتقيم وتصف وسط النساء. وقد سئل ابن عمر، وقد سئل ابن عمر رضي الله عنه قال السائل له: هل على المرأة أذان؟ فقال ابن عمر: ومن يمنع من ذكر الله؟ واضح؟ فهذا يدل على أن المرأة تؤذن وتقيم، وهذا دليل واضح. وتبقى المرأة في الأصل القاعدة التي قد بيناها لكم وهو حديث عظيم: النساء شقائق الرجال، فما جاء أمر للرجل فهو أمر للمرأة. فمن أراد أن يخرج أو يخرج المرأة من هذا الحكم فعليه أن يأتي بالدليل. وقد بيّن هذه المسألة صديق حسن خان في الروضة الندية، فمن شاء فليرجع إلى هذه المسألة هناك، فقد بيّن هذا الحكم وقد سرد ما قلنا لكم. وكذلك الشيخ ناصر رحمه الله في تمام المنة أيضا قد بيّن هذا الحكم وأفاض فيه، فارجعوا إليه أو إلى هذين الكتابين تجدوا ما ذكرناه. ايش؟ سيأتي ان شاء الله الدرس القادم الصلاة بين السواري، وسنبين حكم الطرد، هو سيتكلم عليه ان شاء الله. لديكم سؤال؟ جزاكم الله. لا لابد، أنت الآن سؤالك إذا صلى رجل يكمل السنة في الصف الثاني وقد أقيمت الصلاة، أولا هذا وقع في مخالفة، وهي أن الصلاة قد أقيمت والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ورواية الإمام أحمد: فلا صلاة إلا التي أقيمت، وهذه أخص وأوضح، فعليه أن يقطع الصلاة، هذا أولا. فإن استمر لعدم علمه بهذه المسألة فمن كان في الصف الأول فعليهم أن يغلقوا الصف ولا يتركوا فرجة له. واضح؟ واضح؟ لأنك لن تمر أمامه، إنما تقف أمامه، وفرق بين أنك تمر وفرق بينك وفرق بين أنك تمر أمامه. واضح لنا؟ إن كان في التشهد وما كبر الإمام، ما كبر الإمام ما في إشكال.
نعم.
أنت تقصد أن رجل دخل والإمام يصلي العصر وهو ما صلى الظهر؟ أيوة. اختلاف من أي جهة؟ لا، هنا يدخل معه. ما ذكرنا اختلاف النيات بارك الله فيك في الدرس الماضي، نسيت؟ ماذا قلنا في اختلاف النيات؟ نقول إذا دخل ووجد الإمام يصلي العصر وهذا الداخل لم يصلي الظهر، فنقول يقتدي بالإمام ويصلي الظهر خلف الإمام الذي يصلي العصر بنية الظهر، ثم بعد أن ينتهي يقوم يصلي لوحده العصر. واضح ولا لا؟ لأن ترتيب النيات واجبة وترتيب الصلوات واجبة. واضح ترتيب الصلوات؟ فما يجوز أن تقدم صلاة على صلاة، لابد أن تتسلسل الصلوات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق. واضح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم رتب. وغير ذلك ما ذكره العلماء، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قال علماؤنا فليصليها إذا ذكرها، أي مرتبة، فليصليها على هيئتها وعلى ترتيبها واوا إلى آخره. واضح ولا لا؟ فعليه أن يرتب هذا أمر، والأصل فيه الوجوب وداخل فيه الترتيب، فعليه أن يصلي خلف الإمام الذي يصلي العصر بنية الظهر ويسلم ثم يقوم يصلي العصر. وهذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه نفس المسألة، إذا دخل المأموم ولم يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء، يصلي، هذه كم مرة ذكرنا عدناكم المسألة هذه، يصلي خلفه بنية المغرب والإمام بنية العشاء، ثم إذا قام الإمام للرابعة هو يجلس ويسلم ثم يقوم ويدخل معه بنية العشاء. واضح؟ وبهذا يكون قد أدرك فضيلتين، فضيلة الجماعة في المغرب وفضيلة الجماعة العشاء. والله تعالى أعلى وأعلم. إيش ترتيب؟ كل الفروع يرتب. واضح؟ سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بادئ ذي بدء، أحببت أن أذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: ما لي أراكم عزين، أي متفرقين. لهذا كان من السنة في الجلوس أن تتقاربوا حتى ما يشوش عليكم الشيطان، لأن التقارب في الأجساد يقرب في التقارب في القلوب، وهذا معلوم.